الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قلنا أن بحث ولاية الفقيه وولاية الفقهاء والمجتهدين العلماء في زمن الغيبة الكبرى إنما هو استمرار لبحث الإمامة وبحث السفراء الأربعة، وولاية الفقهاء العدول، ولاية المجتهدين العدول، هو امتداد طبيعي لولاية أهل البيت في البعد التشريعي. وأكدنا وكررنا أنه يجب أن لا نخلط بين الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم السلام وبين الولاية التشريعية، إنما نحن نتحدث عن البعد التشريعي، نتحدث عن شريعة وضرورة تطبيق هذه الشريعة، وإنما نحن نبحث عن المصادق لهذه الشريعة. وذكرنا وأشرنا سابقا أن بحث ولاية الفقهاء كما هو بحث السفراء الأربعة، كما هو بحث الإمامة أيضا، إنما هو أمر اضطراري بسبب ختم النبوة جئنا إلى أهل البيت كولاية تشريعية، ولا أتحدث عن البعد التكويني. عندما غاب الإمام الغيبة الصغرى جاء العقل وجاءت القضية إلى السفراء الأربعة وإلى النواب الأربعة، وعندما انتهت سفارة السفير الرابع وانتهت الغيبة الصغرى ودخلنا في الغيبة الكبرى، جاء المصداق هو الفقهاء وولاية الفقهاء. إذن نحن نتحدث عن بعد تشريعي باعتبار أن العقل، وهذه يجب أن نكررها ونلتفت إليها، أن العقل إنما عندما أثبت ضرورة تطبيق الشريعة، هذه المراحل، مرحلة الأنبياء، مرحلة الأوصياء، مرحلة السفراء، مرحلة الفقهاء، إنما هي مصاديق، وإلا الدليل هو نفس الدليل. الدليل الذي أثبتت فيه ضرورة بعثة الأنبياء هذا الدليل العقلي العقائدي، لا ربط له بالفقه، إنما بحث في الاعتقاد في عقيدة الإنسان. نفس الدليل هو يستمر إلى يوم القيامة، ضرورة وجود مطبق للقوانين، وابحثوا عن المصداق. العقل ينادي ويصرخ بهذا الأمر، لا يمكن أن نعطل هذه الضرورة. الذي يثبت عقلا، وهذه من المباحث الفلسفية، إذا ثبت شيء بالدليل العقلي وقطع الأمر وبرهان تام، هذا لا يمكن أن يحده زمان أو استثناء أو مكان أو ظرف أو ما شاكل ذلك. هذه ضرورة فوق الجزئيات، فوق التفاصيل، هذه الضرورة تأتي إلى زمن الغيبة الكبرى. إذن هو بحث في العقائد. ولذلك نحن عندما نأتي إلى بعض الأقوال، أنا لم نتحدث نحن في أقوال العلماء واختلاف العلماء، ليس هذا بحثنا. نحن نريد أن نقول أن هذا بحث عقائدي، ونبحث في العقائد، وهذا نستطيع أن نفتش عنه ونبحث من خلال الأدلة العقلية والمسائل الفطرية، بغض النظر عن الجانب الفقهي وآراء العلماء، هذا بحث آخر. وعندما نقول أن الامتداد الطبيعي لحركة أهل البيت ولحركة السفراء ولمرحلة السفراء الأربعة هي مرحلة الفقهاء، هذا الامتداد أين يبحث؟ هذا امتداد طبيعي لمسألة عقائدية. يعني الإمام النبوة بحث عقائدي، الإمام استمرار لحركة النبوة، امتداد لحركة الأنبياء، هكذا عقيدتنا مدرسة أهل البيت، هي أيضا بحث ماذا؟ عقائدي، لأن استمرار لأمر عقائدي. وعندما نأتي إلى زمن الغيبة الصغرى والسفراء، أيضا هو امتداد واستمرار لمرحلة الإمام، لأن غاب الإمام، مرحلة النواب، هذا بحث فقهي أم عقائدي؟ هذا استمرار لبحث عقائدي، إذن أيضا هو عقائدي. والكلام نفس الكلام، عندما نأتي إلى مسألة ولاية الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، أيضا هو استمرار لبحث عقائدي لزمن الغيبة الصغرى ولبحث الإمامة. يعني هذا نائب بالنص في زمن الغيبة الصغرى، وهذا نائب بالمواصفات، من خلال المواصفات، وسوف ندخل إن شاء الله في هذا الموضوع. أنا فقط أقرأ كتاب، أو عفوا مقولة، لأحد العلماء المعروفين، وهو من المجددين في الحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف، ألا وهو الشيخ محمد رضا المظفر. صاحب المنطق، وكل الآن في زماننا كل طلبة حوزة لابد أن يقرأ المنطق. في بحثي في كتاب عقائد الإمامية، وهو بحث بسيط ويبين العقائد الواضحة عند الشيعة الإمامية، كتبه قبل حوالي 80 أو 70 سنة، يعني قبل، إذا نكون صريحين، قبل أن يطرح الإمام الخميني في بحث ولاية الفقيه هذه المسائل. قديمة هذه القضية، أقدم من ذلك، أقدم من حركة الثورة الإسلامية في إيران. ماذا يقول؟ في يصل إلى نقطة ويقول: عقيدتنا في المجتهد. عقيدتنا يعني بحث ماذا؟ عقائدي. إذن هذا الأمر واضح. ماذا يقول في مسألة عقيدتنا في المجتهد؟ يقول الشيخ المظفر: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام في حال الغيبة. يعني لنلتفت إلى هذه المقولة، الآن نحن في زمن الغيبة الصغرى، عندما غاب الإمام ألم تكن هناك ضرورة لوجود النائب؟ كانت هناك ضرورة، لذلك عندما شرعت ووضع أو نص على النواب إنما هو لضرورة، يعني لم يكن السفراء الأربعة قضية تشريفية وقضية فخرية، قضية عبثية والعياذ بالله، إنما هي لضرورة. الآن أي مدير عندما يغيب، عندما يأخذ إجازة، عندما يتمرض وينام مستشفى، يذهب في سفر، هل يعقل أن يترك المؤسسة أو الدولة أو أي شيء من دون نائب؟ لابد من وجود نائب. فإذا طالت غيبة المدير، هل يمكن أن نحدد النائب بصلاحياته؟ طيب يصير خلل بمنظومة المؤسسة، منظومة الدولة. إذن نحن كما ذكرنا سابقا أن نيابة وولاية النواب الأربعة ولاية على قدر ولاية الإمام في الجانب التشريعي، وكرر كذلك بالنسبة هنا. إذن هو بحث نيابة، غائب غيبة في زمن غيبة صغرى يحتاج إلى نائب، زمن غيبة كبرى أيضا يحتاج إلى نائب. القضية واضحة، عقائدية، عقلية، لا تحتاج إلى أدلة، لا تحتاج إلى روايات. لو فقدت الروايات، ضاعت الروايات، ماذا نفعل؟ نقول غاب الإمام في الغيبة الكبرى، لا توجد عندنا رواية تثبت الولاية للفقهاء ونيابة الفقهاء، إذن نترك الأمر، وليأتي أي ظالم ويقود، ويأتي أي جاهل ويقود، ويأتي أي سفيه ويقود. هذا أمر عقائدي، هذا ليس له ربط بإثبات دليل رواية أو ما شاكل ذلك. لذلك يقول: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال الغيبة، وهو يعني من النائب؟ الحاكم والرئيس المطلق. الحاكم والرئيس المطلق، لأن إذا غاب الإمام، لأن الإمام هو الرئيس المطلق، عندما يأتي النائب والغيبة تطول والشريعة يجب أن تطبق، نعم الرئيس المطلق، الحاكم المطلق هو الذي يقود، هو الذي يحكم، لأنه من لم يحكم بما أنزل الله سيكون انحراف، ظالمين، فاسقين. وهو الحاكم والرئيس المطلق. وهنا نأتي إلى الولاية المطلقة. يقول له، هذا بحث في العقائد، لذلك نحن أثبتنا الولاية المطلقة من خلال العقل، من خلال عقيدة. له ما للإمام، له يعني للنائب، ما للإمام، كما نقول للمعاون، للنائب الحاضر، كما للمدير الغائب. المدير الغائب كان عنده صلاحيات لإدارة المؤسسة، طيب غاب، ذهب في سفر وطول السفر، المؤسسة نعطلها، يجب أن تمشي، يجب أن تستمر. فنقول النائب الحاضر رغم أن مقامه ومنزلته أقل، لكن ولايته كتطبيق، كإجراء للقوانين، هل نحددها أم نطلقها؟ لا، نفس الشيء. لذلك يقول له ما للإمام. صدقوني نحن نطبق هذا في كل مؤسساتنا ودولنا وقوانيننا الوضعية، لأن مسألة عقلية لا تحتاج إلى شريعة تثبت ذلك. له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام. نعم، الذي يرد على النائب. الآن مؤسسة عندما يأتي موظف ويعصي المعاون ويعصي نائب المدير الحاضر ذا الصلاحيات المطلقة، أليس هو عصيان للمدير؟ عندما يأتي المدير، من يرجع المدير من غيبته، ألا يعاقب هذا الموظف؟ يعاقبه، لأن عصيان النائب على حد سواء هو عصيان للمدير. كذلك هنا يقول والراد عليه، يعني على النائب، راد يعني على المجتهد الجامع للشرائط، راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله سبحانه وتعالى. هذا إذا تذكرون في حلقة ذكرنا الشلمغاني، قلنا الشلمغاني عندما رد ولم يقبل بالسفير الثالث الحسين بن روح خرج اللعن عليه، ولم يراعى أي عقيدة أخرى، أي سلوك، صلاة، عبادة، الإمام لم يراعي كل ذلك، لأن بمجرد أن أنه لم يقبل بقيادة وولاية ونيابة السفير الثالث، يعني لم يقبل النائب، هو يقبل بالأصل، هو يقبل بالمعصوم، هو يقبل بكل المعصومين بكل الأنبياء، هذا هو أصبح المفتاح. المدير عندما يغيب لا يقبل من أي موظف في أي مؤسسة أن يطبق كيف ما يشاء، المدير يقول ائتيني من خلال النائب الذي أعينه أو النائب الذي تتوافقون عليه بحسب كل طريق، هذا طرق، هذا اختلاف في الطريق، لكن النائب هو الذي يجري، هو الذي يطبق، هو الذي يفسر القوانين. كذلك في الشريعة، والشريعة أخطر بكثير. إذن الرد على المجتهد الجامع للشرائط بحسب الشيخ المظفر قدس الله نفسه، والراد عليه راد على الإمام، هذه مسألة عقائدية كما في قصة الشلمغاني، والراد على الإمام راد على الله سبحانه وتعالى. يعني سؤال، نحن عندما نأتي مثلا إلى زمن المعصوم مسلم بن عقيل أصبح سفيرا ونائبا للإمام الحسين في الكوفة لفترة، لأيام، لساعات، هل يمكن أن أسير في الكوفة وأنا لازلت في الكوفة، لم ألتحق بعد للإمام الحسين، أنا في الكوفة، إذا أردت أن أطيع الحسين سلام الله عليه عن أي طريق؟ لا يوجد غير طريق واحد، وهو ثقتي وابن عمي وأخي ونائبي، هو الرسول، هو السفير، أصبح نائب، أصبحت ولاية الحسين متمثلة بمن؟ بولاية مسلم. طيب مسلم غير معصوم، غير معصوم، لا نقول أنه بالنص، لأنه الضرورة العقلية تقول إذا لم نأتي إلى النص، كما أنه في زمن الأنبياء كانت المعجزة لم يكن هناك نص، كيف يعرف الناس؟ هناك طرق عقلية أيضا، هناك طرق يقبل بها العقل، يقبل بها الشرع، المعجزة كانت. طيب من كان؟ لذلك قالوا هذا أيضا سحر بالنسبة إلى موسى عليه السلام، من قال ذلك؟ لذلك نحن نأتي إلى الطرق، هذا بحث آخر. أصل القضية يجب أن نثبتها أن لابد من وجود أمين على الشريعة، لا يمكن أن نعطل زمن من دون وجود أمين مطلق الصلاحيات على حدود الشريعة، على مقدار، هذا حكم عقلي ثابت وقطعي. أكرر العبارة، والراد عليه راد على الإمام، يعني الراد على المجتهد الجامع للشرائط باعتباره نائب، باعتباره نائب، مو أي مجتهد جامع للشرائط، إذا أصبح نائب للإمام، لأن هذه سوف نتحدث بها وحديث مهم جدا إن شاء الله في الحلقات القادمة. عندنا 100 مجتهد، كلهم أم هناك واحد أم مجموعة؟ هذا بحث مهم، نحن لا يوجد نص على اسم، هذا نأتيه، لكن إذا ثبت لشخص، لمجتهد، أنه عنوان النائب، أصبح نائب للإمام، يقول الراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله سبحانه وتعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا للفتية فقط. يعني ماذا في الفتية؟ يعني ليس فقط مرجع في الجانب الفردي، قلنا وكررناها، هناك بعد فردي، هناك بعد اجتماعي، الفتوى خاصة بالجانب الفردي. في الحلقة السابقة ذكرنا الفتوى والحكم، وإن كان لم نفصل، إن شاء الله نفصل أكثر بعد ذلك. الفتوى خاصة بسمى المرجعية، اليوم المراجع، المرجعية، الفتوى، لذلك يقول المرجع أفتى. يقول فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا للفتية أو في الفتية فقط، وإن بل له الولاية العامة، له الولاية العامة في البعد الآخر اللي قبلها، شي يقول هو الحاكم والرئيس المطلق، هو الحكومة بين الناس، له إذن دائرتان، الدائرة الفردية والدائرة الاجتماعية، بعد الفتوى وبعد الأحكام. الأحكام في الجانب الاجتماعي والجانب السياسي. طيب هذه المنزلة، هذا الأمر، هذه القضية من أين جاءت؟ من أين تعطى هذه الولاية للفقهاء؟ من أين؟ من عندهم؟ من عندهم؟ الجواب كلا، الجواب كلا، هذه في الواقع من الله عز وجل، لكن نقول سلسلتها من الإمام، من رسول الله، من الله عز وجل. ولذلك يقول وهذه المنزلة، منزلة المجتهد الجامع للشرائط الذي له الولاية العامة في البعد الفردي كمرجعية، في البعد الاجتماعي كولاية. وهذه المنزلة والرئاسة العامة، طبعا هنا الحديث أيضا يختص بالرئاسة العامة يعني في بعد الولاية، أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، لذلك يسمى نائب الإمام. بحسب هذا القول أن نائب الإمام هو في بعد الولاية، وهذا سوف أيضا ربما نتحدث فيه. يعني نحن عندنا مجموعة من الفقهاء، مجموعة من المجتهدين، ليس كلهم نائب الإمام، ليس كلهم يحصلون أو يصلون أو تثبت لهم الولاية. ونأتي إلى بعض الفتاوى للعلماء، لن أتي بأسماء، فقط أقرأ على سبيل المثال في إن شاء الله حلقات لاحقة. إذن هذا البحث أيضا هو إذن ثبت، ولو فكرنا به أنه بحث عقائدي في صلب العقيدة، طبعا هو ليس من أصول الخمسة التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت، لكن هو امتداد طبيعي لحركة الإمامة، لحركة أهل البيت عليهم السلام. وهنا يبقى البحث في طريق الوصول إلى الأمين. طيب نحن الآن قلنا لابد من وجود أمين على الشريعة، لابد أن نفتش عن المصداق، العقل قطع لنا بذلك، لا يمكن أن نتراجع، لا يمكن أن يتزلزل هذا الاعتقاد. طيب كيف نصل إلى الأمين على الشريعة؟ هنا تبرز مسألتين أو تبرز قضيتين مهمة مرتبطتين مع بعضهم. الأولى هي المواصفات، والثانية هي عنوان أهل الخبرة، أهل الخبرة والمواصفات. المواصفات ذكرناها سابقا، قلنا صفة العلم وصفة العدالة الورع. الآن إحنا معصوم ما عدنا، قلنا الإمام، أكرر حكاية ذكرتها سابقا، الإمام مهد للانتقال من مرحلة العصمة إلى مرحلة العدالة في بحث السفراء. السفراء ليسوا بمعصومين، هم عدول، لكن الإمام أقر ولايتهم، نعم كان النص موجودا عليهم، انتقلنا من مرحلة النص إلى مرحلة المواصفات. إذن نحن أمامنا مجموعة من المواصفات تنطبق على مجموعة من الناس، أو عندنا صفتين أساسيتين، هي صفة العلم يعني قادر على استنباط الأحكام الشرعية، وصفة العدالة بدرجة عالية جدا. هذا عند مجموعة من الناس، وعندنا هؤلاء نسميهم أهل الخبرة. يعني بتعبير آخر، في الدقيقة الأولى عندما غاب الإمام الغيبة الكبرى، عندنا مثلا لنفترض على سبيل المثال 100 مجتهد جامع للشرائط. 100 مجتهد يعني ماذا؟ يعني 100 عالم قادر على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، وأيضا يمتازون هؤلاء 100 بالعدالة، بالورع، صائنا لدينه، مخالفا لهواه، يعني عدالة، يعني لا يقدم هواه، لا يعمل هواه، يخاف ربه، ملتزم بالأحكام، ما يرتكب محرم. هذا ممكن أم لا في زمن الغيب؟ ممكن، قد نجد شاب بسيط عنده هذه الصفة، فما بالك إذا كان فقيه عالم كبير. علماءنا، فقهاءنا، عبر الأصحاب، حتى إذا رجعنا إلى تاريخ أهل البيت، تاريخ الأنبياء، أصحاب الإمام الحسين كيف كانوا في يوم العاشر؟ هناك بعض الأصحاب مثل سلمان، مثل عمار، مثل مالك، ألم يكن يتصفون بهذه الدرجة العالية من الورع والتقوى؟ أنهم لم يعملوا هواهم في لحظة. نعم، عندما نقول كذلك ليس معناه أصبحوا معصومين. إذا نحن نتحدث عن هاتين الصفتين، العلم والعدالة. طيب من هؤلاء 100 أو من مجموعة من الناس، من مجموعة من العلماء، مجموعة من أهل التقوى، طلعنا 100 وثبت 100 أنهم يمتازون بالعلم والورع والتقوى. طبعا كيف نشخص هذا الأمر؟ كيف نشخص؟ الآن نحن نأتي إلى عنوان واضح، ولكن أنا فقط أذكره للوضوح، يعني لتبين حتى فقرة فقرة يعني نتحول بالموضوع. الآن عنوان المرجعية، كيف نشخص المرجع الأعلم؟ وهي مسألة أيضا عقلية، أين نذهب؟ كيف نشخص المرجع؟ أنا أريد، عندي رسالة عملية وأريد أن أطبقها، أن ألتزم بها، عندي أحكام، وأكو مجموعة من الناس، من الفقهاء، مجموعة من الفقهاء هم أهل علم وورع وتقوى، كيف أشخص؟ أين أذهب؟ العقل يحكم بكل وضوح أنه نفس أهل الخبرة، سميهم أهل الخبرة، نفسهم هم الذين يحددون من هو الأعلم، من هو الأورع، من هو الأتقى، من هو المناسب لأن يكون المرجع المقلد، الفقيه المقلد الذي يصبح مرجعا بعد ذلك. نحن نبقى، ينبغي أن نبقى في دائرة، وهذا أيضا مسألة عقلية لا تحتاج إلى رواية ولا إلى آية. الآن عندما أريد أن أحدد مثلا الطبيب الأفضل، عندنا بحوث طبية، كتب عميقة في العلاجات، في أسباب الأمراض، في طبيعة الأمراض، في تشريح، كتب. كيف نحدد من هو الطبيب الأعلم في بحوثه؟ هل نذهب إلى المهندسين؟ أم نذهب إلى الفقهاء؟ أم نذهب إلى المحامين؟ أم نذهب إلى الفنانين؟ أم إلى الرياضيين؟ طبيعي من خلال نفس الأطباء، هاي مسألة بديهية، مسألة عقلية. عندما نريد أن نحدد المهندس الأفضل في بحوثه، في كتبه، في استنتاجاته، في نظرياته، إلى من نذهب؟ من نسأل؟ من الذي يقيم؟ أهل الخبرة هنا من؟ هل الأطباء؟ لا، نقول المهندسين. هنا أنا بعد المهندسين، دائرة الخبرة أصبحت عند المهندسين. في البداية كانت دائرة الخبرة عند الأطباء لأن البحث طبي، أو نريد نقيم المدرب الأفضل في الرياضة للعبة معينة، نقول ليس الأطباء ولا المهندسين، مع العلم أنه معدلات الثانوية وكليات الطب تقبل معدلات عالية، وهذا يصبح طبيب، وهذا مثلا نقول مدرب رياضي، لكن هنا أهل الخبرة دائرتها الرياضة. كذلك الفنانين، كذلك الشعراء، كذلك المهندسين، كذلك المحامين، وهكذا. إذن نحن هنا نتحدث عن أهل الخبرة، أهل الخبرة لتحديد العلم عند الفقهاء، والسيرة والورع والتقوى هم نفس الفقهاء، أهل الخبرة هي دائرتهم نفسها. إذن نحن عقلا، فضلا عن الروايات، وليس بحثنا الروايات والآيات، نحن عندما نقول في زمن الغيبة الكبرى، من هم الحجة على الناس؟ من هم الذين ينبغي أن يرجع إليهم الناس؟ من هم الذين ينبغي أن تعود إليهم الأمة في أمور دينهم؟ هم، نقول، نفس الفقهاء، نفس العلماء، نفس المجتهدين، نفس المراجع، أو إذا حال أعم هي الفقهاء والعلماء والمجتهدين. إذن الدائرة هي عند أهل الخبرة، فعندما نريد أن نحدد مصاديق نعود إلى أهل الخبرة، نفس أهل الخبرة. طبعا هنا لا بد من التأكيد على قضية مهمة جدا قبل الخوض في تفصيل البحث عن المصداق. عندما نتحدث عن أهل الخبرة يجب أن لا ننسى، ينبغي أن لا ننسى أنه لا يوجد نص على اسم. نعم، قد يأتي بعض جماعة معينة، هسه قرايبهم هذا الفقيه من مدينتهم، من مثلا توجههم السياسي، أمثال ذلك، بحسب. هذا كله لا يمنع، كله لا يعني يغير عقيدة ووضوح عند الجميع أنه لا يوجد نص على اسم. إيش قد ما بلغ الفقيه من العلم والورع وأصبح استثنائيا في زمن الغيبة الكبرى، لكن يبقى هو ضمن دائرة الفقهاء، يبقى هو ضمن سلسلة، يموت فلان، يموت فلان، ويأتي إلى غيره، وتستمر السلسلة. لا يوجد نص على اسم، النص مقطوع. هسه فلان رأى رؤية، هذا ليس بحجة. فلان يقول أنا شاهدت الإمام وقال لي أن هذا الفقيه هو، هذا كله ليس حجة، لا عقلية ولا شرعية ولا فقهية ولا عقائدية. نحن نتحدث عن ضوابط علمية، سواء كان في الفقه أو سواء كانت في العقيدة، ضوابط علمية، ضوابط عقلية. نحن نتحدث عن أن زمن الغيبة الكبرى بإجماع الفقهاء بإجماع شيعة أهل البيت لا يوجد نص على اسم. ربما هناك مدح صدر وشاهد إنسان التقى بالإمام ومدح فلان، لكن هذا لا يدخل في هذا الموضوع، لا يدخل هنا، ليس حجة، هذا حجة على ذاك الشخص. أما نحن نتحدث عن مجتمع، عن أتباع لأهل البيت، نحن نتحدث عن مسلمين، عن مؤمنين. إذن لا يوجد نص، والرجوع عقلا ونقلا ينبغي أن يكون إلى الفقهاء، إلى مجموعة عنوان الفقهاء، ليس فقيه بعينه. لحد الآن في الخطوة الأولى غاب الإمام، جئنا إلى مجموعة فقهاء. لا يستطيع أحد من دون ضابطة، من دون ميزان، من دون معيار، من دون ملاك شرعي فقهي عقلي نقلي علمي، سموه ما شئتم، لا يمكن أن نتجه إلى اسم محدد. مجرد أهواء، مجرد رؤية، مجرد مثلا تصور، مجرد هوى، مجرد قرابة، مجرد أنه من ابن الوطن ماتي أو من حوستي، هذا كله بعيد عن كل الجانب العلمي. إذن من خلال نفس الفقهاء نصل إلى المصداق، ولا يمكن الخروج عن دائرة الفقهاء، دائرة ما يسمى بأهل الخبرة. وهي مسألة، أكرر، مسألة عقلية واضحة ولا نقاش فيها. طيب، كما ثبت عقلا سابقا أنه لا يمكن أن يكون لرأي عامة الناس شرعية، إجماع الناس ليس له أي مشروعية وشرعية، هنا أيضا يأتي الكلام. تلك مسألة كانت أيضا عقلية وعقائدية ضمن العقيدة، جزئيات. قلنا في زمن الأنبياء إجماع الناس واتجاههم لظالم لإنسان ليس بحجة. في زمن أهل البيت هذا واضح، عندنا نص، عندنا معجزة، عندنا ضرورة وجود الأمين. في زمن السفراء الأربعة كل الناس لو اتجهوا إلى فلان عالم أيا كان الاسم، حتى لو كان إنسان ممدوح، حتى لو كان إنسان ممدوح، لكن السفير فلان، النص على فلان، إجماع الناس ليس له أي مشروعية مدخلية شرعية في تحديد المصداق أو مصاديق الأمناء على الشريعة، لأن الولاية، ولاية هؤلاء من الإمام وليس من الناس. لو كانت ولايتهم جاءت من الناس، نعم تأثير رأي الناس له تأثير، ولكن ولايتهم من الإمام، ولايتهم من رسول الله، ولايتهم من الله عز وجل. إذن لا مدخلية لإجماع الناس، لإقبال الناس، لإدبار الناس. لا إقبال الناس على شخص يعطيه الولاية أو المشروعية، ولا إعراض الناس عن شخص يسلب منه الولاية ويسلب منه المشروعية. فالطريق إذن ينحصر، فالطريق لتحديد المصداق لذلك الدليل العقلي الذي أثبتناه منذ آدم عليه السلام إلى ساعتنا هذه ينحصر في زمن الغيبة الكبرى في دائرة الفقهاء العدول الذين عندهم شرائط تامة لهذه القضية. طبعا في البعد الفردي عندنا الأعلم، في البعد الاجتماعي عندنا عنوان الولاية. هذا إن شاء الله نفصل الحديث فيه في حلقات قادمة إن وفقنا الله لذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.